أوضحت الوكالة أن تدمير القرى والمنازل حدث في منطقة بعمق 3 كيلومترات من الحدود الجنوبية تمتد من بلدة ناقورة حتى مشارف الخيام. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان مساء اليوم مستوطنة نهارية بما لا يقل عن 35 صاروخا بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. كما قالت المقاومة إن مجاهديها قصفوا بالصواريخ قاعدة ميرون لإدارة العمليات الجوية، فيما استهدفوا مصنع المواد المتفجرة في الإخضارة جنوب مدينة حيفا بصلية نوعية من الصواريخ، وكذلك مقر قيادة لواء حرمون في ثكنة معالي جولاني. المقاومة كذلك استهدفت تجمعا لقوات الاحتلال في موقع الرمثة، فضلا عن استهدافها تجمعا لقوات جيش الاحتلال في ثكنة دوفيف بصلية صاروخية. وللمزيد عن تواصل قوة حزب الله تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في أراضي لبنان الجنوبية والتي فشلت حتى الآن في تحقيق أهدافها المعلنة، نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان وبعد مرور 36 يوما على انطلاق العدوان الإسرائيلي تواصل تصديها لقوات الاحتلال التي فشلت إلى الآن في تحقيق أهدافها، ووسط نوع من المراوحة تشهدها كل محاور القتال في القرى الحدودية جنوب لبنان، تستمر المقاومة في الاستهداف النوعي والواسع للمستعمرات والقواعد العسكرية والمدن المحتلة وصولا إلى عمق الكيان. وضمن عملياتها أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف مجاهديها صباحا ثكنة معالي جولاني وهي مقر قيادة لواء حرمون 810 بصلية من الصواريخ النوعية، إلى ذلك استهدف مجاهدو المقاومة تجمعا لقوات الاحتلال في موقع الرمثة في تلال كفرشوبة اللبنانية المحتلة. كما أعلنت المقاومة استهداف تجمع لقوات الاحتلال في ثكنة دوفيف بصلية صاروخية. من جهة ثانية استهدف حزب الله مصنعا للمواد المتفجرة في الخضيرة جنوب مدينة حيفا المحتلة بصلية من الصواريخ النوعية. كما أعلنت المقاومة في بيان لها استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مارون الراس بصلية صاروخية. يذكر أن قوات الاحتلال حاولت التسلل الاثنين إلى الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس بهدف السيطرة عليها والتمركز في مرتفعاتها التي تطل على أصبع الجليل ومناطق واسعة من صفد وصولا إلى قاعدة ميرون الجوية فوق جبل الجرمق. ويترافق تحرك الاحتلال نحو مرتفعات مارون الراس مع قصف مدفعي كثيف يستهدف وسط وأطراف مدينة بنت جبيل. ووسط هذا المشهد أعلنت صحيفة يديعو تحرنوت العبرية أن جيش الاحتلال سحب ألوية عدة من جنوب لبنان. الصحيفة قالت إن الجيش بحاجة ماسة إلى 7000 جندي، بينما يأمل في تجنيد عناصر من المتدينين اليهود الحريديم الذين يرفضون هذا التوجه. وفي هذا الصدد أشارت يديعوت إلى أنه إضافة إلى النقص في تجنيد المتدينين اليهود فأن هناك ارتفاعا في أعداد الإسرائيليين الذين يحصلون على إعفاء من التجنيد لأسباب مختلفة.
أفادت مصادر طبية باستشهاد 54 فلسطينيا منذ فجر اليوم إثر الغارات الإسرائيلية على غزة، 39 منهم ارتقوا في شمال القطاع. وفجر اليوم استشهد 25 فلسطينيا بينهم 13 طفلا في مزارة جديدة ارتكبتها قوة الاحتلال بمدينة بيت لاهية، في حين وصل الاحتلال استهداف المستشفيات والمنازل وخيام النازحين في قطاع غزة. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 43,391 شهيدا و 102,347 مصابا. قال مدير برنامج الأغذية العالمي في فلسطين إنهم قلقون بشأن الأمن الغذائي في قطاع غزة، معلنا أن 90% من السكان في شمال قطاع غزة بلا طعام. وأضاف أن البرنامج يعمل مع وكالة الأونروا لتقديم المساعدات في مدينة غزة، مبينا أن كل العاملين في المجال الإنساني قلقون بشأن ما يحدث مع الوكالة. إلى ذلك قال ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين أن تقديراتهم تشير إلى وجود ما بين 12,000 إلى 14,000 مريض مصاب بأمراض خطيرة في قطاع غزة ويحتاجون للإخلاء الطبي الفوري. وحول حرب الإبادة الجماعية التي يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي شنها على قطاع غزة، نستمع وإياكم إلى هذا التقرير.
حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة واصلها الاحتلال الإسرائيلي لليوم 96 بعد 300 تواليا، شانا عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي على أرجاء متفرقة من القطاع والأحياء السكنية وتجمعات النازحين، ومرتكبا المزيد والمزيد من المجازر ضد المدنيين وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن قوات الاحتلال ارتكبت أكثر من 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، وصل منها للمستشفيات أكثر من 54 شهيدا وأكثر من 86 جريحا. وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تعجز عن الوصول إليهم. وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أعلنت أن نحو 12 ألف طالب استشهدوا وأصيب أكثر من 19 ألفا آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، مشيرة إلى تعرض أكثر من 400 مدرسة حكومية وجامعة ومبان تابعة لها ولوكالة الأونروا للقصف والتخريب في قطاع غزة.
إيش هذا اللي بصير؟ هذه الحرب ما مرت على التاريخ بالمرة.
منظمة أطباء بلا حدود صرحت أن قطاع غزة يشهد قدرا من المعاناة يتجاوز الخيال، كاشفة عن أن الناس في مناطق بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا يواجهون واحدة من أكثر الهجمات وحشية وعنفا منذ بداية العدوان. ووفق المنظمة فإن المنطقة التي أعلن الاحتلال أنها منطقة إنسانية تتعرض للمهاجمة بانتظام. ولوقف المعاناة الإنسانية الشديدة وعدم الاستقرار الإقليمي، طالبت أكثر من 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن المواد العسكرية تستخدم في الحرب التي يشنها الاحتلال على الفلسطينيين، وأن الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين ومعظمهم من الأطفال والنساء بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل قوة محتلة لا يمكن تحملها وغير مقبولة.
أعلنت كثيب القسام اليوم أن مقاتليها أجهزوا من مسافة صفر على قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 5 جنود بأسلحة رشاشة وقنابل في شارع الهوجة وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. بدورها أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها استهدفوا دبابة مركافة إسرائيلية وسط مخيم جباليا قرب مستشفى اليمن السعيد لتفجير عبوة شديدة الانفجار. وكانت كتاب القسام بثت أمس مشاهد من استهداف مقاتليها دبابة وجنودا إسرائيليين بعبوة ناسفة في مخيم جباليا، حيث أظهرت المشاهد هروب 4 جنود بعد استهدافهم من قبل مقاتلي حركة القسام. استشهد 3 شبان مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين، ما يرفع عدد الشهداء إلى 7 منذ صباح اليوم في الضفة الغربية المحتلة. وفي وقت سابق من اليوم استشهد 4 فلسطينيين جراء قصف قوات الاحتلال بطائرات مسيرة على قرية شهداء جنوب جنين ومنزل في بلدة تمون بتوباس. هذا ويواصل المقاومون في الضفة الغربية المحتلة منذ فجر اليوم اشتباكات مع جيش الاحتلال تصديا لاقتحامها مناطق متفرقة، واخذوا معها اشتباكات عنيفة واستهدفوها ب عبوات ناسفة. وللمزيد حول استمرار العدوان الذي يشنه كيان الاحتلال الإسرائيلي على مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، نتوقف وإياكم عند هذا التقرير.
هذا هتاف المكلوم في وطنه، يهتف الشبان للأمهات الغارقات في الألم. يقتلون كل الناس، سياسة كيان ملطخ بالدماء. قصف جوي في باحة أحد المنازل أدى لاستشهاد العم وابن شقيقه في قرية الشهداء المتاخمة لبلدة قباطية خلال اقتحام واسع شنه الاحتلال على البلدة جنوبية جنين.
دخل الجيش على البلد، مواجهات كانت بعيدة يعني بالحارة الشرقية، وإحنا بالحارة الغربية ما شفنا إلا صاروخ من الزنانة قصف. إحنا بالحارة الغربية تفاجأنا بعملية القصف، يعني كان في مفاجأة، ما في داعي للقصف، يعني ناس قاعدين بدورهم وأمنين بساحة بيته، ما شفنا إلا في قصف. هذا اللي صار والحمد لله رب العالمين.
هذا مشهد آخر من تفجير منزل في بلدة قباطية، يدعي الاحتلال بأنه مصنع للعبوات.
الساعة واحدة تقريبا بالليل فات الجيش على البلد، بجوز أكثر من 40 آلية اجتاحوا البلد كلياتها، بس كان ارتكازهم ضرب الرب الحارات القديمة. طبعا هاي حارتنا فيها كثير دور مهجورة، فاتوا على كل الدور المهجورة تقريبا. متفاجأة قبل ساعة تقريبا ساعة ونص انه هاي الدار فجروها، شو اللي صار فيها بنعرفش. لما طلع الجيش ضلينا جايين وشايفين انتوا الخراب اللي صار.
انسحبت آليات الاحتلال من قباطية وشيع الشهيدان لتعاود قوات خاصة إسرائيلية اقتحام البلدة وتحاصر أحد المنازل وسط اشتباكات وإطلاق قذائف إنرجا. أما في بلدة ميثلون جنوبا فجرت قوات الاحتلال مركبة واعتقلت صاحبها بعد مداهمة منزله وتدمير محتوياته. وفي مدينة طول كرم ومخيماتها اقتحام مماثل للاقتحامات السابقة في سياق تصعيد ممنهج على مخيمات وبلدات الضفة الغربية.
وأخيرا أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق تنفيذ 3 عمليات جديدة ضد أهداف إسرائيلية في فلسطين المحتلة، وذلك بعد تنفيذها 3 عمليات فجر اليوم. وأكدت المقاومة العراقية في بيانين منفصلين مهاجمة هدفا حيويا وآخر عسكريا في شمال فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسير، كما أعلنت في بيان آخر مهاجمة هدفا إسرائيليا حيويا في جنوب فلسطين المحتلة وذلك بالطيران المسير أيضا. هذا وكانت المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت فجر اليوم مهاجمة أهدافا في حيفا المحتلة ب3 عمليات منفصلة، وذلك نصرة لفلسطين ولبنان. ختام حصادنا الإخباري، هذا تذكير بعناوينه. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن على الصهاينة ينتظر ردا حاسما من إيران. سباق محتدم بين ترامب وهاريس في انتخابات الرئاسة الأمريكية والحرس الوطني بحالة تأهب. عشرات الشهداء في استمرار المجازر بغزة و7 شهداء بنيران الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة. للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في فلسطين اليوم. الكيان ومواجهة الاستنزاف في الميدان موضوع برنامج فلسطين اليوم. إلى أين يتجه العدو بتصعيد عدوانه في كل من غزة ولبنان؟ ماذا عن استراتيجية المقاومة؟ توسيع الإطار الناري وغطاء المسيرات؟ هل من رهان على الانتخابات الأمريكية والنتائج التي ستفرزها؟ نعم أحبتي المستمعين الأكارم، الكيان ومواجهة الاستنزاف في الميدان هو محور لقائنا في هذا اليوم. تتواصل حرب الإبادة الصهيو أمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 96 بعد 300 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
قبل قليل جيش الاحتلال الإسرائيلي عاد ليقصف بيت لاهيا مجددا، وقصف منزل لعائلة الرضيع. الأنباء الأولية تشير إلى أن المنزل يتواجد به نحو 50 مواطنا فلسطينيا من نساء وأطفال. لا يوجد معلومات حقيقية عن طبيعة ما جرى معهم، لكن بالتأكيد نحن أمام مجزرة جديدة تقع في بلدة بيت لاهية، وهي الثانية خلال ساعتين. قبل أقل من ساعتين أيضا قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة زعرب، وهناك 15 شهيدا على الأقل ارتقوا ونقلوا إلى مشفى كمال عدوان الذي يتعرض للقصف على مدار الساعات القليلة الماضية، في تكرار لقصف المشفى لليوم الثاني على التوالي. هناك إصابات داخل المشفى، ومدير المشفى وجه نداءات استغاثة تؤكد أن جميع من في المشفى هم في حال الخطر الشديد، ويمكن أن يتعرضوا للموت من فعل كثافة الغارات الإسرائيلية التي تستهدف هذا المشفى الذي يعمل في بلدة بيت لاهية. الغارات الإسرائيلية أيضا لا تزال متواصلة في باقي مناطق مدينة غزة، كمخيم الشاطئ الذي أطلق الزوارق الحربية النار فيه على مجموعة من المواطنين، وهناك 2 من الشهداء نقلا إلى المشفى المعمداني. وأيضا غارة في حي الشيخ رضوان أدت لاستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة أعداد أخرى. الشهيد في حي الشيخ رضوان هو طفل في 14 من العمر. الصورة أيضا لا تزال قاتمة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف على مدار 3 أيام الماضية، ومزيد من الشهداء يرتقون في هذا المخيم. بلغ عدد الشهداء هذا اليوم 9 شهداء، آخرهم كان شهيد، و10 جرحى على تبة النويري غرب مخيم النصيرات. فيما مخيم البريج المقابل أيضا تعرض للقصف، هناك شهيد وعدد من الجرحى، وبالتالي غارات إسرائيلية مكثفة في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، مكثفة في شمال القطاع، وأيضا في مدينة رفح جنوب القطاع تم انتشال 2 من الشهداء في غارة إسرائيلية، مع استمرار صوت القذائف المدفعية وصوت الانفجارات الناجمة عن تدمير المنازل في مدينة رفح للشهر الثالث على التوالي. وبالتالي نحن نتحدث عن عدوان إسرائيلي متواصل في ساعات الليل وفي ساعات النهار وفي المدى الجغرافي من رفح جنوبا حتى بيت لاهية شمالا.
تعرفنا الأرض الحرة، كل شبر بفلسطين، ما فرطنا بالمرة،
ما فرطنا بالمرة،
صافحنا المحتلين،
صافحنا المحتلين،
شال نحمي أقصانا بالدم وبالشرايين، الغاصب يطلع برا ونحرر فلسطين.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران عبر برنامج فلسطين اليوم، ولا زال الحديث عن الكيان ومواجهة الاستنزاف في الميدان. بعد أن أجبرت بنيامين نتنياهو على الفرار من قيسارية الشهر الماضي، أجبرته مجددا بالأمس على الفرار من المطلة، وستجبره قريبا على الفرار من أوهامه بالنصر التي تقوده في حرب الجنون على اللبنانيين والفلسطينيين. إنها مسيرات المقاومة العابرة من لبنان، المدججة ببأس المقاومين، المحملة بالمتفجرات وبعميق دعاء وآمال أهلهم بالنصر على العدوان والإجرام الصهيوني الأمريكي. غطت مسيرات حزب الله كل مسار الحرب بحسب الإعلام العبري وخبرائهم العسكريين والسياسيين الذين يتعاطون معها كورقة قادرة على قلب الحسابات. خلطت أوراق بنيامين نتنياهو وأصابته بما سموها فوبيا المسيرات. أما ورقة الميدان فليست بأشفى حالا على جيشهم مع حساباتهم المعقدة التي كلما وضعوها على جداولهم العسكرية ضربها المقاومون فأحبطوا نتائجها وقتلوا ضباطهم وجنودهم ودمروا آلياتهم. وبعد نحو 40 يوما لم تفلح نخب ألويتهم وفرقهم العسكرية في تثبيت أي تقدم لهم على الأراضي اللبنانية، كما تثبت الأخبار التي لم يستطع أن ينفيها جيشهم على أن الثابت الوحيد بسجلهم هو التدمير العبثي والإجرام اللامتناهي الذي يرتكبونه بالسلاح الأمريكي كل يوم، ويرتقي من خلاله الأطفال والنساء والشيوخ شهداء على امتداد مساحة لبنان وغزة. وعلى امتداد زمن الحرب يبقى سؤال الصهاينة إلى أين؟ فلا عادوا إلى مستوطناتهم كما وعدهم نتنياهو، ولا استعادوا أمنهم ولا أسراهم. وإلى الحسابات التي يبينها البعض في منطقتنا على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية والأسئلة عن الفائز فيها عشية فتح صناديقها، فلن تغير في حالنا شيئا، فكل صناديقهم ملأ بالسلاح المقدم لتل أبيب، وكل محافلهم السياسية طوع خيارات حروبها الهمجية، وأيا كان الفائز فيها فليس لنا سوى انتظار ميداننا ورجال مقاومتنا الذين بهم نفوز بأوراق نصرنا. الزميل طلال درويش، والتقرير التالي.
الطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله وتعجز عن التصدي لها المنظومات الدفاعية الصهيونية تحولت إلى كابوس وتشكل التحدي الأكبر، ويقر خبراء صهاينة أن إسرائيل لم تكن جاهزة لهذا السلاح الفعال، وليست قادرة إلى الآن عن إيجاد حل له، والذي تحول إلى فوبيا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
مرة أخرى وفي الساحات نفسها نرى هذا الأمر منذ عدة أيام بشكل متكرر، حيث تسللت طائرة مسيرة من الجليل الغربي ومرت عبر خليج حيفا ووصلت إلى منطقة عمكيم وسقطت هناك، وأخرى وصلت إلى منطقة بنيامينة. وقد تحولت الطائرات المسيرة إلى التهديد الأكبر على سكان الشمال، وحتى الآن لا توجد لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أي وسيلة تستطيع مواجهة هذه الطائرات.
موضوع المسيرات تحول إلى موضوع يومي وحتى مرتين في اليوم، والاختراق يحصل دائما. واليوم هناك طائرة سقطت في منطقة إلياكيم وأخرى تم اعتراضها مقابل قيسارية، ولا نستطيع التأكد إن كانت موجهة نحو منزل لرئيس الحكومة في قيسارية. لكن قبل ساعات على ذلك، فإن رئيس الحكومة الذي كان يجب أن يزور لمطل للقاء العسكريين، لكنه اضطر بطلب من الأجهزة الأمنية لإلغاء زيارته بعد سقوط طائرة مسيرة في لمطل قبل وصوله إلى هناك بعشرين دقيقة.
وذهبت الأوساط الصهيونية إلى التأكيد أن سلاح المسيرات حقق مفاعيله النفسية والمعنوية السلبية جدا لما يشكله من حالة ذعر لمئات آلاف الصهاينة. هذا وحزب الله لا يزال يلتزم بتوجيه ضرباته للأماكن العسكرية، والسؤال كيف سيكون الأمر إذا غير استراتيجيته.
كيف تتسلل الطائرات المسيرة وقبل ساعة كانت هناك طائرة مسيرة تجول وتجول وصفارات الإنذار تتوالى فوق المستوطنات، وذلك استمر لمدة 40 دقيقة؟
حزب الله لا يزال يوجه هذه الطائرات نحو أهداف عسكرية، ففي الحالات التي يقوم بها بشن هذه الهجمات بما فيها قاعدة جولاني وحيفا، يقول أنني لا أزال ضمن القواعد وأنا لا أستهدف أماكن مدنية. انظروا عبر طائرة مسيرة قيمتها $1,000، ما هو مستوى الذعر الذي تولده وكيف تشل دولة كاملة؟ وعلينا أن نتخذ القرار ماذا سنفعل في لبنان، وهل سنواصل النشاط البري الهجومي أم أننا سنتوقف وننتقل إلى شكل آخر، أي إلى التسوية؟
المسؤول السابق في سلاح جو العدو نمرود شيفر قال: لقد عملنا 35 عاما لمواجهة الصواريخ البالستية، لكننا استيقظنا متأخرين على تهديد الطائرات المسيرة والتي تتسبب بإيذائنا وهي تصيب أهدافها بدقة.
سلاحي هب في يدي في الحرب لا مساومة، سلاحي هب في يدي في الحرب لا مساومة، بروحي سوف أفتدي أرضي لضحى المعتدي، إني من المقاومة المسلمة على عدوي وسلاحي منجدي، إني من المقاومة المسلمة على عدوي وسلاحي منجدي، وما رميت إذ رميت إن ربي قد رمى، إن ربي قد رمى.
نشكر الزميل طلال درويش إعدادي هذا التقرير لنا. إلى أين يتجه العدو بتصعيد عدوانه في كل من غزة ولبنان؟ ماذا عن استراتيجية المقاومة؟ توسيع الإطار الناري وغطاء المسيرات؟ هل من رهان على الانتخابات الأمريكية والنتائج التي ستفرزها؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي بيضون من بيروت. تحياتي لك أستاذ علي، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، التحية لكم والتحية للسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة.
شكرا لك دكتور علي بيضون لانضمامك لنا في هذا اللقاء ضمن برنامج فلسطين اليوم. كما طبعا أشرنا، محور حديثنا هو الكيان ومواجهة الاستنزاف في الميدان من غزة والضفة إلى لبنان. دكتور علي، العدو يواصل تصعيد عدوانه، ماذا وراء التصعيد اليوم؟
طبعا هذه مسألة طبيعية اليوم، أن يأتي العدو الإسرائيلي بعدما عجز في الميدان البري في أرض الواقع أن يحصل أي نصر، سواء في جبهة غزة أو في جبهة لبنان البرية التي حاول منذ 40 يوما إلى اليوم لم يتقدم، لم يحصل على مكاسب سياسية، لم يحقق أهداف الحرب، أيضا في غزة لم يحقق أهداف الحرب في موضوع استعادة الأسرى والقضاء على حركة حماس، وبالتالي يعني ترتيب وضع غزة كما يحلو له وكما يخطط. لذلك العدو الإسرائيلي يلجأ إلى التعويض في ساحات أخرى مرتبطة في الاغتيالات، مرتبطة في قتل المدنيين وإقامة المجازر، تدمير البنى التحتية المدنية والإبادة الجماعية، وهذا أصبح واضحا من خلال مراقبة أداء الكيان الصهيوني أن بنك الأهداف لديه انتهى، وأن خياراته العسكرية بدأت تضعف وتتراجع، وعجز عن الضغط خصوصا في الجبهة اللبنانية عن لي زراعة المقاومة أو الضغط عليها أو جعلها تستسلم أو ترفع الراية البيضاء بعد الاغتيالات وبعد قتل والقضاء على يعني القيادات الجهادية للمقاومة. ظن بأنه يعني حصل مكاسب استراتيجية في هذا الموضوع، وبأنه يستطيع أن يرفع من سقف أهدافه. لذلك كل هذا انتهى بعدما أثبتت المقاومة بأنها حاضرة في الميدان، أنها تغير المعادلات، أنها تثبت وتطلق المزيد من يعني الصواريخ الباليستية وغيرها من الصواريخ وأنواعها إلى العمق الكيان، ترفض إعادة المستوطنين إلى الشمال، تطرد القوات البرية المتقدمة 5 فرق عسكرية بكل عتادها وتجهيزاتها ومدرعاتها وقوات النخبة فيها، تهزم على أبواب الجنوب وعلى الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، وبالتالي لم يحقق شيئا العدو، وانسحب وانكفأ وتراجع، وبالتالي اليوم لم يعد لديه أي شيء لكي يضغط على لبنان. طيب. في هذا السياق، ولم يعد لديه أي شيء يضغط على المقاومة في فلسطين، وبالتالي هو يحاول أن يفتش على خيارات أخرى مرتبطة في الحصار والقتل ويعني تدمير المزيد من البنى التحتية، تحضيرا لتسوية سياسية قد تفرضها الإدارة الأمريكية الجديدة، ولكن ضعفه في الميدان لن يعطيه أي فرصة لأخذ مكاسب سياسية وعسكرية كما أصبح واضحا اليوم، ومع ازدياد يعني هدر الوقت والمماطلة. الاستنزاف سيكون سيد الموقف. طيب. باتجاه هذا العدو الإسرائيلي.
نعم دكتور علي، المناورة البرية ما زالت العنوان الأساس بالنسبة للعدو على مستوى جبهة لبنان، وبالرغم من تحشيد قواته واستهدافه الداخل اللبناني، إلا أن الأمور على الأرض لا تسير كما تبتغيها المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال، ما الدلالات؟
طبعا هذا يعبر عن جوهر هذا الجيش الإسرائيلي الضعيف المتهالك، الذي يعبر عن أن الكيان الصهيوني هو بيت عنكبوت فعلي لأن إسرائيل الكيان الصهيوني المؤقت بدون جيش هي لا شيء، لا يمكن أن تنتصر، لا يمكن أن تؤمن الحماية والأمن للمستوطنين، وأن عملية الاستقرار في هذا الكيان هي أصبحت في مهب الريع، وهذا يعني ما يدعو للقلق والخوف لدى المستوطنين الذين يهربون من المستوطنات على الحدود الشمالية مع لبنان. نعم. لأنه لم يعد هناك جيشا يستطيع أن يحميهم أو يؤمن الاستقرار أو يوجد دفاعات قوية في هذا الإطار، وهم كل يوم يقولون بأنهم خائفون من طوفان جليل. نعم. طوفان حزب الله على المنطقة الشمالية لفلسطين المحتلة، وهناك نسبة عالية يعني وصلت إلى 70% من المستوطنين لا ينوون العودة إلى مستوطناتهم حتى لو توقفت الحرب، بناء للمخاوف والمخاطر والتحديات التي نشأت بفعل قوة المقاومة وصواريخ المقاومة، وجعل هذه المنطقة الشمالية منطقة محروقة منزوعة من المستوطنين، وبدأ الجيش يهرب من هذه المنطقة لكي لا يكون مستهدفا. لذلك الجيش الإسرائيلي اليوم ضعيف، هناك مشاكل داخلية في صفوفه، هناك هروب للجنود والضباط، تمرد عسكري من قبل هؤلاء بعدم الالتحاق في الجبهة الشمالية، هناك مطالبة من القيادة العسكرية للمستوى السياسي بإيجاد حلول سياسية والمسارعة من أجل إيجاد صفقة ما أو اتفاق سياسي ليوفروا الخسائر البشرية، ليوفروا الإخفاقات المتكررة. وهذا العجز الكبير لدى 5 فرق عسكرية لا تستطيع أن تقاتل يعني قوات المقاومة المنتشرة على الحدود اللبنانية، وبالتالي أين أصبحت أهدافهم في احتلال منطقة جنوب الليطاني؟ أين أصبحت أهدافهم بإعادة المستوطنين إلى قراهم الشمالية؟ أين أهدافهم في موضوع فصل الجبهات وإيقاف الجبهة اللبنانية المساندة لفلسطين المحتلة؟ كل ذلك إن لم يكن هناك جيشا قويا يحقق الانتصار الميداني فهم سيتراجعون يحاولون بشتى الوسائل أن يخففوا من سقف الشروط والسقوف العالية التي وضعها نتنياهو في البداية مرتبطة بإعادة السكان ووقف إطلاق النار، ومن ثم أراد أن يدمر كل قدرات المقاومة ويعني إنشاء شرق أوسط جديد. طيب. وإذا به اليوم يهرب من ميدان المواجهة. نعم. والقتال، يسحب قواته إلى ما بعد الشرط الحدود. نعم. للبنان، وهو يحاول أن يعوض أيضا بخسائره بموضوع تدمير البيوت على الحافة الأمامية للقرى للمدنيين لرفع معنويات المستوطنين بأنه أقام منطقة حزام. نعم. أمني أو منطقة معزولة فاصلة ما بين الحدود والقرى اللبنانية.
طيب دكتور علي، عذرا، تتعالى الرهانات اليوم والحسابات من قبل البعض على الانتخابات الأمريكية بإيجاز، هل هذه الرهانات في مكانها؟
يمكن الرهان عليها من زاوية مقاربة بأن الإدارة الأمريكية الجديدة لا يمكن أن تستمر بالفوضى والحروب إلى أبد الأبدين إلى مراحل طويلة، وهي تريد أن تحافظ على نفوذها في المنطقة، على وجودها العسكري والاقتصادي، على الأجندة، على حلفائها، على علاقاتها في المنطقة. إذا استمرت الحرب بطبيعة الحال ووصلت إلى أمور أكثر خطورة. نعم. مثل الحرب الشاملة أو الحرب الإقليمية، استدراج إيران إلى المواجهة مع الكيان الصهيوني بشكل أكبر، وهذا يتطلب حضور أمريكي ومشاركة أمريكية أيضا، كل ذلك ليست من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية التي لديها أولويات أخرى مرتبطة بالاقتصاد، مرتبطة بالوقوف أمام تطورات الصين وتطورات روسيا في أوكرانيا وفي تايوان وفي موضوع تهيئة البحر الأحمر، لأن الاقتصاد العالمي مرتبط في باب المندب والبحر. نعم. الأحمر والمحيط الهندي. نعم. يريدون إطفاء النيران في المنطقة لمصالحهم الاقتصادية واستراتيجية ومصالحهم العسكرية وبقائهم في المنطقة. أما إذا تطورت المسألة بحسب ما يريد ويرغب نتنياهو من استدراجه إلى الحرب والقتال، القتال بدون أي أهداف وبدون أي رؤية سياسية، هذا سوف يدمر المصالح الأمريكية في غرب آسيا، وسيجعل يعني الاقتصاد العالمي في اهتزاز كبير جدا، وسيكون هناك غلبة لمحور المقاومة اليوم، لأنه يحقق انتصارات ليس فقط على الكيان الصهيوني إنما أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما تريد الإدارة الجديدة أن تعطل هذا الموضوع. هذا من جهة. من جهة أخرى، قد يكون العلاقة الطيبة ما بين ترامب إذا أتى إلى الإدارة الأمريكية أو حتى بقاء الإدارة الديمقراطية من خلال حارس، قد يكون هناك يعني إعادة دعم للكيان الصهيوني في إطالة أمد الحرب وفي إطالة يعني تفوق الكيان الصهيوني، وبالتالي يعني من الممكن أن تمتد هذه الأمور حتى تسلم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مقاليد السلطة والإدارة حتى يبحثوا عن حلول سياسية مناسبة، ويكون بذلك أعطوا نتنياهو الفرص والأوقات الطويلة لاستخدام الحرب والخيارات العسكرية لتحقيق انتصارات في هذا الموضوع. ولكن إذا كان الميدان ليس لمصلحة نتنياهو، أنا برأيي أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبادر مباشرة وعند استقرار الإدارة إلى لم الفوضى وإلى إعادة التوازن وإلى طرح صفقة وتسوية سياسية تشمل كل الجبهات في المنطقة.
نعم دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك لانضمامك في هذا اللقاء، كنت معنا من بيروت.
شكرا لك.
في الضفة الغربية مستمعينا الكرام، اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في بلدة قباطية جنوبي جنين، وذلك تصديا لقوات الاحتلال. وأعلنت سرايا القدس كتيبة جنين أن مقاتليها في مجموعات قباطية يتصدون لقوات الاحتلال المقتحمة محور مثلث الشهداء، ويمطرون القوات العسكرية وآلياتها بزخات كثيفة من الرصاص، فيما تقوم وحدة الهندسة بتفجير عدد من العبوات الناسفة شديدة الانفجار المعدة مسبقا بالآليات، محققة إصابات مؤكدة. وأفادت السرايا بأن مقاتليها تمكنوا من استهداف آليات الاحتلال في محور مثلث الشهداء بعدد من العبوات المعدة مسبقا، محققين إصابات مؤكدة، وذلك بالتزامن مع خوضهم معارك ضارية مع قوات الاحتلال في المحور. بدورها أعلنت كتائب شهداء الأقصى جنين مواصلة مقاتليها التصدي لقوات الاحتلال في بلدة قباطية، بحيث يخوضون أشرس اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة في محور مثلث الشهداء في البلدة، ويفجرون عددا من العبوات الشديدة الانفجار، محققين إصابات مباشرة في صفوفها. كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى طوباس مواصلة مقاتليها خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة طمون جنوب طوباس، وأيضا مخيم الفارعة، وذلك بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة. وخاض مقاومو كتائب شهداء الأقصى في رام الله فجر اليوم اشتباكا مسلحا أيضا مع قوات الاحتلال المقتحمة قرية كفر مالك شمالي شرقي رام الله بالأسلحة الرشاشة. إلى طلال حمادة والتقرير التالي.
بسم الله وبإذنه، يواصل أولو البأس التصدي للعدوان وتنفيذ التحذير الذي وجهته المقاومة الإسلامية لعدد من مستوطنات الشمال، مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا منتصف ليل الأحد الاثنين مستوطنات إيليت حشاحر وشاعل وحتسور ودلتون ووحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميران بصليات صاروخية. وقصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مدينة صفد المحتلة والكريوت شمال مدينة حيفا المحتلة وقاعدة ميرون للمراقبة الجوية ومستوطنتي نهارية ويسود هامعلا بصليات صاروخية كبيرة. وبمسيرة انقضاضية استهدف مجاهدو المقاومة تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مارون الراس وأصابت هدفها بدقة. وشنت المقاومة الإسلامية هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة يفتاح وأصابت أهدافها بدقة. وكانت المقاومة الإسلامية قد شنت مساء الأحد هجوما جويا بالمسيرات الانقضاضية على تجمعات لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنات المنارة ونطوعة وزرعيت وإيفن مناحم وأصابت أهدافها بدقة.
وعن آخر التطورات على مستوى المواجهات بين العدو والمقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، وفان الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية.
في سياق العدوان المستمر والاعتداءات المستمرة على الأراضي اللبنانية والتي ينفذها العدو الإسرائيلي بمختلف وسائط النار التي يملكها، كانت اعتداءات عدة بالطيران الحربي سجلت على أكثر من بلدة أو على العديد من البلدات والقرى الجنوبية الواقعة في محافظتي إن كان محافظة الجنوب أو إن كان محافظة النبطية جنوبية نهر الليطاني، يعني الجزء الواقع من هذه المحافظات جنوب نهر الليطاني تعرض للعديد من الغارات يعني اعتداءات بالقصف المدفعي الذي طاول اليوم العديد من قرى الحافة من الغرب، يعني الناقورة وعلم الشعب ومحيطها وصولا حتى مرتفعات مزارع شبعة اللبنانية المحتلة وأطراف منطقة العرقوب. العدو الإسرائيلي كان أيضا نفذ اعتداءات على عدد من قرى القطاع الأوسط بالقصف المدفعي، لسيما الطيري، عيناتا، كونين وغيرها من القرى، فيما كانت الطائرات الحربية بدأت اعتداءاتها صباحا بقصف طاولة أو بغارات طاولة بلدة زبقين وصديقين، أطراف بلدة آنا، دير أنون، رأس العين، أيضا يعني أطراف يارين والجبين، وصولا حتى قرى في قضاء بنت جبيل أيضا تعرضت لغارات اليوم، مثل يعني قرى بنت جبيل تحدثنا عن عيناتا، وأيضا كونين تعرضت لغارات اليوم، فيما أيضا قبريخة في قضاء مرجعيون تعرضت لغارة اليوم وغيرها من القرى. هذه الاعتداءات كانت أيضا تتصل بها التحليقات مستمرة للطيران المسير المعادي، لا سيما في الوقت الحالي في أجواء المنطقة التي نتواجد فيها كان الطيران المسير يحلق على علو منخفض منذ حوالي 4 ساعات إلى هذه اللحظة، وأيضا يعني هو أيضا ترافقه تحليقات للطائرات الحربية بين الوقت والآخر. ولكن في سياق الرد على هذه الاعتداءات كانت المقاومة الإسلامية حاضرة اليوم أيضا في الميدان من خلال سلسلة من العمليات التي أعلنت عنها حتى هذه اللحظة منذ ساعات الصباح الأولى، وتخللت ضرب تموضعات للعدو الإسرائيلي مقابل كرة الحافة. كان اللافت اليوم استخدام المقاومة بكثافة للطيران المسير الانقضاضي الذي هاجم هذه التموضعات، والمعروف عن قدرة هذه الطائرات على يعني إصابة أهداف في أماكن غير مكشوفة من الأراضي اللبنانية، أماكن خلف التلال. كانت هناك مصادر تتحدث اليوم عن تراجع العدو الإسرائيلي إلى داخل الأراضي المحتلة في أكثر من النقطة. العدو يعمل على أيضا يعني إخفاء قواته خلف التلال كما قلت، فالمقاومة استهدفتها بمسيرات انقضاضية اليوم، أيضا مجموعة من المستوطنات التي كانت المقاومة دعت إلى إخلائها وحذرت بقصفها واصلت قصفها اليوم واستهدفتها اليوم في سياق يعني الدفاع عن لبنان. أيضا من القواعد التي استهدفت اليوم الأبرز ربما كان قاعدة ميرون الجوية، وهي القاعدة المخصصة للمراقبة وإدارة العمليات الجوية بما تحويه من يعني رادارات ومنظومات تجسسية، إضافة إلى قدرات في الاستعلام وفي التشويش وفي كما قلت توجيه وإدارة العمليات. إذن المقاومة تواصل نهجها في الدفاع عن لبنان، هي حاضرة عند النقطة صفر في الميدان الجنوبي التصدي لأي توغل معادي باتجاه الأراضي اللبنانية. أيضا المقاومة حاضرة وتدرس وتتوقع تحركات العدو وتضرب التموضعات التي قد يلجأ العدو من خلالها إلى التوغل أو حتى قد تشكل يعني خطوط إمداد للقوات المتقدمة، إضافة إلى خطط تموضعية يتخذها العدو في تلك المناطق.
أجل أيها الأفاضل، المقاومة الإسلامية في لبنان مستمعينا الكرام لا تزال تواجه على المتر الأول السيادة اللبنانية وتصد توغلات العدو البرية. إلى الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
عند قرى الحافة الأمامية مع فلسطين المحتلة يترجم العدو عزه البري، يتجه إلى خطوة عسكرية لافتة ويسحب معظم قواته من مناطق عدة ليلجأ إلى أخرى، ظنا منه أنه سيحقق مبتغاه.
منذ أكثر من شهر وبعد فشل إسرائيل بمحاولة اختراق الحدود اللبنانية من القطاع الغربي إلى الأوسط إلى الشرقي، وبعد تكبدها بخسارات فادحة في كافة القطاعات، حولت الاختراق باتجاه بلدة الخيام، مدينة الخيام. فإذن فشل العدو الإسرائيلي بكل المحاور جعله يوجه كل جهد جيشه باتجاه بلدة الخيام، وكمان فشل في بلدة الخيام.
معارك عنيفة يقابلها تصد بطولي للمقاومين، ومشهد استهداف تجمع لجنود العدو بين بلدتي كفركلا ودرميماس الحدوديتين خير دلالة على ذلك.
مشهد اللي شفناه بمنطقة كفركلا، استهداف المقاومة لنقطة تجمع للجيش الإسرائيلي بصاروخ كورنت، وهذا المشهد البطولي الذي أدى إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى الإسرائيليين. وطبعا تعتيم الإعلام الإسرائيلي لا يعلن عن الخسائر، ولكن التصوير الذي قامت به المقاومة وعرضته بشريط فيديو يظهر حجم الخسائر الذي يتكبدها العدو الإسرائيلي في جبهة الجنوب، ويظهر أيضا كذب الإعلام الإسرائيلي بالتعتيم على الخسائر. ما قامت به المقاومة باستهداف هذا التجمع بصاروخ كورنات يثبت أن المقاومة لا زال لديها القدرات العالية في التصدي للهجوم البري الإسرائيلي، ولا زال لديها قدرات عسكرية كبيرة، وخاصة لناحية صواريخ الكورنات التي هي مخصصة أصلا لاستهداف المدرعات والتحصينات.
حركة المجاهدين عند الحدود والقدرة على إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة دليل على الصمود في وجه العدو، ويبقى وحده الميدان يخبر عن حال رجال أولي بأس.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل. أكمل فيديو منشأة عماد 5 ما بدأه المقاومون في الميدان والفوهات الستة، قالت الكثير. إلى الزميلة راية فرحات والتقرير التالي.
فيما يقول المقاومون كلمتهم العليا في الميدان، قرروا أن يكملوا ضرب العدو، ولكن من باطن الأرض. عدو قال إنه دمر قدرات حزب الله الاستراتيجية وقضى على معنويات المقاومة باغتيال قائدها العظيم ورفاقه القادة. بالنسبة لأولي البأس، نقض القول ليس بالقول. أهلا بكم في منشأة عماد 5.
هذا الفيديو أتى في لحظة تجدد زخم المقاومة في إطلاق الصواريخ والمسيرات وتنفيذ العمليات، وفي لحظة صمود وثبات أسطوري على التقوم الأمامية للحدود اللبنانية أمام القوات الإسرائيلية قوات العدو. يؤكد هذا الفيديو على أن هناك صواريخ جاهزة للإطلاق من فتحة ضيقة جدا تتسع للفوهات، تحديدا لستة فوهات، صواريخ بعيدة المدى وهي صواريخ استراتيجية، وحكما ستكون هائلة التأثير لناحية التدمير والمدى البعيد الذي يمكن أن تصل إليه، وهذا ما يجعل المدن الإسرائيلية الكبرى ربما في دائرة الاستهداف في هكذا نوع من الصواريخ.
صواريخ إذن ذات قدرات تدميرية ضخمة، وأول ما دمرت الطموح الاستراتيجي لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، وبلسان سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه.
لن نترك الساحة ولن نسقط السلاح.
أعتقد أنها تحمل إجابة استراتيجية على الطموح الاستراتيجي لنتنياهو في القضاء على القدرة التدميرية لحزب الله أو ما يسمى إنهاء حزب الله. الهدف الحقيقي الذي يعمل عليه وهو طبعا يعجز عنه. أتت الإجابة استراتيجية في هذا الكلام من خلال تكرار عبارة سماحة السيد الشهيد بأن المقاومة لن تتخلى عن سلاحها مهما كلف الأمر من أثمان.
عن قدرة أكبر من منشأة عماد 4 أفصحت عماد 5، والأرقام قد تكون بعد في أولها.
عودة إلى غزة مستمعين الكرام، ففي صورة تعكس حجم الكارثة التي يواجهها شمال القطاع وأهله منذ شهر، طالب العشرات من أطقم وزارة الصحة والدفاع المدني خلا وقفة نظموها في مستشفى شهداء الأقصى بالسماح لزملائهم بأداء رسالتهم الإنسانية ووقف استهدافهم المباشر. إلى الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
شهر على إبادة جماعية غير مسبوقة في شمال قطاع غزة، هنا اجتمع رجال الدفاع المدني ووزارة الصحة من أجل التضامن مع زملائهم الذين يمنعون من العمل هناك ويتعرضون للاستهداف المباشر.
هذه وقفة تضامنية من أجل إخواننا في الشمال ومن أجل أن نمدهم لو كلمة، من أجل أن ينظر إلينا المجتمع الدولي برحمة، لأن أطفالنا وبيوتنا مهدمة، لا نعلم متى عدد الشهداء الذين تحت الركام، ولا نعلم هل هناك أحياء، هل هناك أموات في الشمال. مع الدولي أن يفتحوا لنا يعني المعابر ويمر يعني يدخلوا لنا السيارات من أجل أن نساعد، نحن نريد أن نساعد إخواننا في الشمال. يعني لا نريد من المجتمع الدولي أن يبعث لنا من أجل أن يساعدنا مثل ما يحدث في الكوارث الطبيعية. نحن نريد أن نساعد إخواننا في الشمال، نسقوا لنا من أجل أن نساعد إخواننا في الشمال.
تم تحييد سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة في شمال قطاع غزة، وبعد أن أنهت مهمة أو حاولت القيام بمهمة إخراج وإجلاء بعض الجرحى والمصابين من محافظة الشمال إلى مستشفى المعمدان في غزة، تم اعتقال بعض المسعفين وتم حجز السيارات في غزة ومنعها من العودة إلى محافظة شمال قطاع غزة، وبالتالي محافظة شمال قطاع غزة الآن في وضع كارثي جدا. المستشفيات تستهدف بشكل كامل، المنظومة الإسعافية ومنظومة الدفاع المدني غير موجودة ومحيدة بالكامل، وبالتالي نحن نطالب المجتمع الدولي أن يقوم بواجباته وأن يضغط على الاحتلال لحماية الأطقم الإسعافية والأطقم الدفاع المدني.
هذا العدوان المتواصل أدى إلى ارتقاء حتى هذه اللحظة أكثر من 1800 من الشهداء، وهناك المئات من الشهداء ما زالت جثامينهم منتشرة في الشوارع في محافظة شمال قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع الطواقم الطبية وطواقم الإغاثة والطوارئ وطواقم الدفاع المدني من الوصول إلى هذه الجثامين، الأمر الذي أدى إلى تحلل العشرات من هذه الجثامين التي ما زالت حتى هذه اللحظة ملقاة في شوارع هذه المحافظات. نتحدث عن حرب ضروس ضد المدنيين.
ناقص خطر جديد يدقه المسعفون وطواقم الدفاع المدني من أجل السماح لهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في شمال قطاع غزة المحاصر والذي يتعرض لإبادة جماعية منذ أكثر من شهر.
ختاما مستمعينا الأفاضل، نشكر لكم حسن استماعكم وطيب متابعتكم لبرنامج فلسطين اليوم. حتى اللقاء القادم، دمتم بخير وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه اللحظة أيها الأحبة، ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. موضوع المحاضرة في تفسير الآية الشريفة: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. القرآن الكريم من أبرز محاولاته أنه يريد دائما أن يشد الإنسان إلى الشعور بوجود الله عز وجل وأنه المسبب وراء كل الأسباب. يعني إحنا نعرف أن عندنا كل حركة أو كل فعل أو كل ظاهرة وراءها سبب طبيعي، بس نغفل غالبا عن اللي وراء السبب الطبيعي. يعني مثلا احنا نعرف الزرع وراء ارض وماء وفلاح، لكن اللي وراء الارض والماء والفلاح من التفت له؟ هو الزارع الحقيقي، هو الله عز وجل. فغالبا احنا الظواهر او الاسباب الطبيعية نظرنا يوصل ليها ويوقف، ما نبعد شوية اكثر من هذا، نتنبه الى ان وراء الاسباب الطبيعية مسببها. القرآن الكريم يحاول دائما ان يخلي الانسان على تماس بالشعور بوجود الله تبارك وتعالى حتى لا يغفل عن الله لحظة، لان الله لا يغفل عنه لحظة. انا اكد لك الله تبارك وتعالى يجل عن الغفلة، الباري ما يقطع عمدادة عنا لحظة من اللحظات، إلا يقطع عمدادة عن السماوات والأرض لحظة كلها تفنى بلحظة، لكن الباري دائما وأبدا هو من وراء وجود الكون، هو موجد الكون، والكون مثل ما أوجده يحتاج إلى إدامة، والإدامة متصلة مرتبطة بعناية الله. طيب خلي نجي شنو وأنه هو أضحك وأبكى. كأنه القرآن الكريم تريد بيننا أن بعض مظاهر الضحك أو البكاء، أسباب الضحك أو البكاء، الله عز وجل يوجدها وإحنا نسندها إلى سببها الطبيعي دون أن نشعر أن من ورائها الله عز وجل. يعني قد تلاقي قضية ضحكك وتلاقي قضية بكيك، واللي خلق أسباب الضحك وخلق أسباب البكاء هو الله تبارك وتعالى. لأنه مثلا احنا نعرف أن الإنسان أولا خلقت نظرك هو الكائن الوحيد اللي يضحك ويبكي، ما قعدنا بالحيوانات كائن يضحك ويبكي غير الإنسان، بس يقولون القرد يضحك ولا يبكي، وإلا كل الحيوانات ما عندها الخاصية، خاصية الضحك والبكاء بس للإنسان. والإنسان يضحك ويبكي لوجود سبب، ما يصير يضحك بدون سبب ولا يبكي بدون سبب. هذا السبب الواقع اللي يبكي والسبب اللي يضحك من وراء حكمة. احيانا الله عز وجل يريد يبكي الانسان، يريد صدمه، يعلمه ان الحياه ترى مو كلها كما تتصور نعيم، لا، الحياه بها اشياء تبكيك ترى. وفعلا تلقى الدنيا مملوءه بقائمه من المبكيات، الدنيا نعم مملوءه بقائمه من المبكيات. يعني قد واحد يتصور ان الحياة حلوة خضرة، ان كلها عسل، لا مو الشكل، هي الحياة الواقع بها المر وبها الحلو، ويبقى ما يضحكك موجود وما يبكيك موجود. زين، مثلا تلاقي احيانا تبكيك اشياء خلقية، واحيانا تبكيك اشياء عاطفية. الاشياء العاطفية شعورك مثلا بالوحدة بالغربة، اذا فقدت من كنت تأنس به. تتصور الانسان بهذه الدنيا ما يمكن يعيش وحدة، مدني، الانسان مدني بالطبع وما يقدر يصاحب كل واحد، اكو ناس تقدر تنسجم وياهم وناس ما تنسجم وياهم، هذول اللي تنسجم منهم افراد قلائل، تلقى كل واحد بالدنيا حصيلة عمره كلها يحصل له صديق او صديقين او ثلاثة مو اكثر، اللي يرتاح لهم يرتاحون له. هذا اذا فقد واحد من هذول كانما يفقد روحه. نبه لي، ويقول احد الادباء يقول ومن نواب الدنيا ومن نواب الدنيا بقاؤك بعد من اذا ذهبوا ابقوك دون مشابه فوجه اذا ما مات تبكيه ساعة ووجه تمل العمر بعد غيابه وتدفن فيه بالثرى ان دفنته